أعوذ بالله السميع العلي العظيم من شر الشيطان. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. استمرارا لما كنا نتحدث فيه فيما يرتبط بالحركة الحسينية ومعالجتها للشأن البشري واستنهاض الواقع البشري من خلال معالجة مشكلتي الفساد والإفساد من جهة، ومشكلة الإرباك المعرفي من جهة ثانية. لأننا قلنا أن الواقع البشري تتمظهر فيه هاتان الظاهرتان بشكل واضح، حتى أن الملائكة تساءلت أنه ما هو الهدف من خلق الخليقة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كان الجواب هو أنه أعلموا ما لا تعلمون. نحن نريد أن نفهم ما هو هذا الذي يعلمه الله، وكيف كانت الحركة الحسينية معالجة لهذه الإعوجاج البشري السائد. وهذا أحوجنا للدخول في متاهة البحوث العلمية في تاريخ الإنسان، وأنه كم دخلت الإنسانية في متاهة الشك والجهل والسفسطة، وأن الإنسان ماذا يعلم وماذا لا يعلم. أشرنا في ليلة البارحة إلى أن هناك ألفاظ كثيرة تحتاج إلى تنقيح لكي يكون حديثنا مبني على وضوح. لعله عندما تكلمنا عن الوجودية وعن المثالية وعن قبل ذلك كان يفترض، ليس قبل ذلك زمانا وإنما معرفيا، يجب أن نعرف أصلا العلم ما هو، ما هو حقيقة العلم والمعرفة، ماذا يعني أن يعلم الإنسان بالشيء. لعله يبدو أن الأمر واضح لا يحتاج إلى توقف. هناك سؤالان ملحان يجب أن يكونا واضحين في أذهاننا. أولا، أنه ما هو حقيقة العلم، ما هي المعرفة، وهذا يحتاج إلى غور في أعماق النفس لتلمس أفاعيل النفس وانفعالاتها. الجهة الثانية التي هي مرتبطة أيضا بهذه الجهة، وهي أنه هل العلم والمعرفة عملية إرادية اختيارية، أو أنها أمر جبري، أمر قسري، أمر خارج عن اختيار الإنسان. ولعل الجواب الأول سوف يعيننا في الإجابة في الجواب الثاني. أخواني، لعله أخواني أخواتي، كما أشير إلي البارحة، أنه العلم هو أقرب الأمور للنفس. النفس الإنسانية تعلم بالبداهة والبساطة والوضوح من الجلي أنه ماذا أعلم. يعني عندما أشاهد أمر، عندما أحس بأمر، فأنني أعلم به. ما أبسطها من قضية وما أوضحها ما تحتاج إلى مؤونة. ولكن جهابذة المعرفة، جهابذة الفلاسفة، جهابذة العلماء يقولون لم يتنقح لأحد بعد حقيقة العلم. ماذا يعني؟ كيف يعني أن تعرف النفس الأشياء؟ القضية في غاية التعقيد وفي غاية الصعوبة. هذه التي تبدو أنها أبسط الأشياء وأسهلها وأقربها للنفس، إنه شبيه بمعرفة النفس. كيف أنه الإنسان يعرف نفسه؟ لا يتصور في الإنسان أن يجهل نفسه، لا أول ما يعرفه الإنسان أنه يعرف نفسه، صحيح؟ ولكن من عرف نفسه فقد عرف ربه. البعض يقول أنه هذه من باب الامتناع للامتناع، يعني امتنع معرفة النفس لامتناع معرفة الرب، لا سبيل إلى معرفة الرب، فبذلك لا سبيل لمعرفة النفس. مع أنه نفسي أنا أعرف، قبل أن أعرف الأشياء الخارجية أنا أعرف نفسي، ومن خلال معرفتي لنفسي. هنا نريد أن نبين أين محل الإشكال في الموضوع. نحتاج إلى أن نرجع خطوة إلى الخلف لتبيين بعض المصطلحات العلمية الفنية. هم يقسمون العلم، بالبارحة ميزنا بين العلم والمعرفة، الآن نقول العلم، دعوا الأمر عن المعرفة. العلم يقسمونه إلى حضوري وحصولي، يقصدون بالحصولي هو هذه العلوم التي نتعامل معها عادة بالحس والعقل والنقل والوجدان، كلها تقريبا علوم حصولية مع المسامحة في البين، سوف نشير إلى مساحة المسامحة. عندما أتعاطى مع أي شيء خارجي فأنه تنعكس صورته في ذهني، فأعلم به، أنا أعلم بهذا العمود، أعلم بهذه الجهاز التي أمامي، أعلم بهذه الطاولة، أعلم بوجودكم، أعلم بكل هذه الأمور لأنها وجدت أمامي فانعكست علي. الآن تفسيرها الفيزيائي الفيسيولوجي العلمي الحديث، وأن هناك أشعة ارتطمت بهذه الأجسام وأثرت في شبكية العين، وهذه الشبكية أرسلت ترجمتها إلى الأعصاب. هذه أمور الآن ليست محل الكلام. محل الكلام أن المعرفة الحصولية هو هذه الصور الذهنية التي تحصل في ذهني نتيجة تعاملي مع الأشياء الخارجية. هذه يسمونها علم حصولي. هناك قسم آخر من المعرفة يسمونه علم حضوري، نفس المعلوم تتفاعل معه نفسي، كشعوري بالجوع وشعوري بالتعب وشعوري بالغضب وشعوري بالأنس وشعوري بالنعاسة، نعس أرغب في النوم، شعوري بالنشاط والحيوية، هذه الأحاسيس والمشاعر كشعوري بأنني لست من ذاتي وأنما هناك موجد أوجدني. هذا ليس مجرد فكرة، هذا شعور إحساس تحيط النفس به إحاطة مباشرة، يسمى هذه الأمور تسمى علوم حضورية مقابل تلك العلوم الحصولية. هذه العلوم الحضورية هي الأصل، والعلوم الحصولية لها أصول حضورية أيضا، بمعنى أنه أنا عندما أواجه الشجرة الخارجية فتنعكس صورة الشجرة على نفسي، يحصل عندي إحاطة بالصورة التي في نفسي، كما يحصل عندي إحاطة بالشعور الذي في نفسي. كما أنا أشعر بأنني جائع، أشعر بأنني عطش، أشعر بأنني كسل، أشعر وتحيط نفسي بهذه العلوم، كذلك تحيط نفسي بصورة الشجرة. لاحظوا، نفسي تحيط بصورة الشجرة ليس بالشجرة الخارجية، فأنا أعلم حصولا بالشجرة الخارجية من خلال علمي الحضوري بصورة الشجرة التي في نفسي. هنا يفتح لهم باب، سوف أختصر وأدخل في أمور أكثر رطوبة وليونة من هذا التصنيفات العلمية الأكاديمية، ولكن أحتاج إلى أن أنفذ من هذه المسألة، أستعير أسماعكم هذه الدقائق وبعدين. لاحظوا أنه الآن قلنا العلم حصولي وحضوري، والعلم الحصولي له جنبة حضورية أيضا. العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه يقول كل العلوم حضورية، كل العلوم حضورية، يعني ما يوجد علم حصولي. علم النفس بالأشياء الخارجية مستحيل، لأنه لا يوجد واقعا اتصال مباشر. حتى الشجرة، حتى الوجودات الخارجية، نفسي لا تحيط بالوجود الخارجي، نفسي تحيط بالصورة التي تحدث في نفسي. ولذا يقولون حقيقة العلم لاحظوا أخواني، حقيقة العلم هو فعل للنفس، خلق النفس لهذه الصورة وإحاطة نفسي بهذه الصورة. ولذا يقولون، لاحظوا هذه العبارة على أنها نوعا ما غليظة ودسمة، لكن هكذا يقولون. وهو أنه، لاحظوا الآن كيف خلطنا الأمور، نريد أن نصل إلى هذه العبارة وهي خاتمة الكلام عن حقيقة العلم. أخواني أحبتي أخواتي المؤمنات، حقيقة العلم هكذا يقولون إحاطة مجرد بمجرد. يبدو هذه العبارة، حقيقة العلم إحاطة المجرد بمجرد. ما هو المجرد الأول؟ نفسي أنا. عندما أعلم بشيء، حقيقة علمي بالأشياء هو أن تحيط نفسي بهذا المعلوم، والمعلوم المجرد، ليس المعلوم، المعلوم المجرد الذي هو الصورة الذهنية التي خلقتها النفس. ولذا حقيقة العلم من مقولة أن تفعل لا من مقولة أن تنفعل. سابقا المشائين كانوا يقولون حقيقة العلم حسب فهمهم للعلم أنه حالة حصولية، وأن الأشياء الخارجية ترسل صورها إلى العقل، وأن العقل عمله هو استلام الصور الخارجية، فهو كيف نفساني عارض على النفس بسبب إضافة الشيء الخارجي إليه، كأنه نور يرسل أشعة إلى العقل والعقل هو الذي يستلم. ليست هو هذا حقيقة العلم. لكي أوضح هذه القضية ولاحظوا هذه المسألة على مستوى الواقع، تجربة عملية خارجية، في أنه ليست الأمور الخارجية هي التي تحدث لك العلم، بل هذه طبعا مسألة مركزية سوف نبني عليها كل ما سوف نوضحه من أسرار حركة الإمام الحسين. أرجو الانتباه إلى هذا المعنى أخواني. هذا المثال الواقع الذي لعله وقع لبعضنا، أنا وقع لي بعض الأحيان، أجلس أتحدث مع بعض الزملاء في مسألة مهمة في بالي، مسألة خطيرة الآن شخصية عامة، في الأثناء يقع شيء في الخارج. عشان أقرب الفكرة ما أتي بأشياء كلية، مثلا طفلي يأتي يريد القلم الذي في يدي، أو يريد أن يأخذ المفتاح، أو زوجتي تريد أن تعطيني شيء، أو أي ملابسة، ولكن أنا مشغول ذهني بالقضية التي أتحدث فيها مع زميلي. يأتي ابني مثلا ويأخذ القلم من يدي، أو مثلا أنا أعطي المفتاح، مفتاح سيارة مثلا أعطيه لولدي، ومثلا هو يلاح يريد المفتاح ويقول لي والدي يعطيني المفتاح، يدخل يدينا في جيوبي وأنا مشغول الذهن. بعد 10 دقائق أبحث عن المفتاح، ما أجده، ليس عندي، أو القلم الذي كان في يدي ليس في يدي، ولا لم ألتفت أصلا إلى أنني أخرجت القلم وأعطيت فلان. يقال لي أنت أعطيت ابنك القلم أو أعطيت المفتاح، أقول أنا لم أفعل، مع أنه أنا فعلت. ولكن حقيقة العلم، لاحظوا حقيقة العلم ليس هو تفاعلات فيزيائية، مع أنه في الخارج حصل تفاعل فيزيائي، أدخلت يدي في جيبي وأخرجت المفاتيح، أو أدخلت يدي أو أخذت مفتاح ووضعته في جيبي، أو أي تصرف أحدث. ولكن باعتبار قلبي وفكري وانشغال نفسي بالمهمة التي كنت أتوجه إليها، لم يحصل عندي أصلاً التفات. ليس أنه أنا نسيت، وأنه لم ألتفت أصلاً إلى الحدث، لا يوجد له أصل، ليس أنه وجد أصل ونسيته، لا يوجد معرفة. إذن حقيقة المعرفة هي حصول وإحاطة نفسي المجردة بالمعلومات المجردة. إن شاء الله أكون قد استطعت في إعطاء ولو رسمة مجملة عن طبيعة العلم. هنا نأتي للسؤال الثاني، وهو أن هل العلم عملية اختيارية بقرار بإرادة، أو أنه عملية جبرية؟ مثلا الآن عندما يأتي غزال هنا ويدخل ويخرج وتحصل في ذهني صورة للغزال، هل بإرادتي واختياري أن تحصل الصورة الذهنية للغزال؟ بل اختيار جبري، لا أستطيع أن أفر منها، هي واقعة خارجية أحدثت في نفسي أثرا. عندما أشعر بحرارة النار والموقد، أعرف أن هناك نار، هناك موقد فيه جمر وفيه نار وأشعر بالحرارة، هذه المعرفة ليست اختيارية، ليست بإرادتي، صحيح؟ ولكن في الحقيقة المعرفة والعام وكثير من الأفاعيل النفسية اختيارية، ولكن نحتاج أن نهدأ في التفاعل مع هذا الضجيج الخارجي ونرجع إلى نفوسنا لنتأمل مشاعرنا وأحاسيسنا وأفاعيل نفوسنا. نجد أن كثير من الأمور التي نتصور أنها ليست اختيارية نجد أنها هي الأفعال الاختيارية التي أستطيع أن أعبر عنها الأعمار والأفاعيل الاختيارية العميقة في النفس. يعني أنا قبل أن أنهف وقبل أن أقوم وقبل أن أتناول الشيء الخارجي، قبل أن أخذ الماء وأقربه إلى فمي وأشرب الماء، هذه أفعال خارجية أفعلها باختياري، صحيح؟ لا بأس، أشعر أن حديثي أصبح دسم نسبيا، ولكن نحتاجه للتوطئة للحديث القادم. صلى على محمد وعلى محمد. لاحظوا أن هذا الفعل الاختياري الذي أمارسه أنا في الخارج له رصيد من أفاعيل النفس قبل أن تتحول إلى أفاعيل فيزيائية خارجية. النفس تقوم بعمليات في غاية التعقيد وفي غاية السرعة وفي غاية الخفاء وفي غاية التأصيل في أعماقي، ثم تتحول هذه التفاعلات الداخلية إلى انعكاس عملي خارجي يسمونه انعكاس شرطي. عندما تحدث هذه الأفعال تعقبها هذه الأفاعيل الخارجية. النسيان، السهو، الغفلة، التذكر، يبدو الحب، البغض، يبدو أن كثير منها خارج عن الاختيار. البعض يحب التفاح والبعض يحب الموز مثلا، عملية اختيارية ولا عملية غير اختيارية؟ النسيان عملية اختيارية أو عملية غير اختيارية؟ الغفلة، غفل، أرسلني والدي لأمر وقال لي افعل كذا وكذا وكذا، نسيت، غفلت. الآن ما هو الغفلة؟ ما هو النسيان؟ ما هو السهو؟ هذه الأفاعيل أفاعيل اختيارية ذات مراتب. لاحظوا أنها ليس فقط النفس تفعل، تفعل وتتفنن في هذه الأفاعيل أيضا. تارة تحدث غفلة منها، تارة تحدث سهو، تارة يحدث نسيان، وكل واحدة من هذه الألفاظ لها معاني تختلف عن معنى الآخر، ليست بمعنى آخر. نعم، بينها نحو من الترتب، بينها نحو من التتالي في بعض الموارد. نلاحظ النصوص الدينية كيف أنها تؤكد على هذا المعنى، أن عملية العلم عملية اختيارية. الآن عملية الحب والبغض، عملية مثلا عملية الحب والبغض كمقدمة فقط، عندما تقول الروايات أنه حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، أو الروايات التي تقول أن وهل الدين إلا الحب، إذا أنا كنت مثلا حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، الآن هذه مسكينة أو المجرمة قطان، علي بن أبي طالب عليها الصلاة والسلام قتل ابنها، قتل زوجها، الحين ما أدري قتل من أهلها، هي بالنتيجة امرأة وعندها قلب وتحب أهلها. لو من فرض أحد المؤمنين قتل مثلا ابن ذاك البعيد، ابن الكافر كان يقاتل ضد الدين، وهذا المؤمن علي بن أبي طالب قتله دفاعا عن الدين، أنا بالنتيجة قلبي لا إراديا يميل إلى ابني. هذه المرأة تحب ابنها، تحب أبوها، تحب زوجها، أمير المؤمنين قتلهم، هي ما تحب من يقتل هؤلاء، زين هذا أمر ليس اختياري، كيف تصنع أنه حب علي حسنة وأنه ما لا يبغضك إلا منافق، هي تبغضه لأنه بعد لا تستطيع، ما تملك إلا أن تشعر بحالة من البغض لهذا الذي فجعها في فلذات أكبادها وفي أحبتها. هل يمكن أن نقول هكذا أنه الحب والبغض والنسيان والسهو هذه أمور غير اختيارية فضلا عن العلم؟ العلم واضح أنه أمر غير اختياري، أو لا أقل ظاهر، ليس واضح، ظاهر. لكن لاحظوا أخواني الروايات، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول، طبعا أريد فقط أؤكد من باب الوضوح أن الحب والبغض أمور اختيارية هي التي تحكي عن ذاتك أولا وبالذات، يعني أول ما يحكي عن طبيعة ذاتك هو ماذا تحب وماذا تبغض. طبعا هنا لا نقصد بالحب والبغض الميل إلى الألوان أو إلى الأذواق، هذه أمور مرتبطة بالجسم. ماذا يعني الميل إلى الألوان والأذواق؟ البعض يستلطف اللون الأحمر، البعض يستلطف اللون الأخضر، البعض يستلطف، لا، هذه الاستلطافات والاستحسانات والاستذواقات ليس هو المقصود بالحب والبغض. هذه أمور مرتبطة بفيزياء فيسيولوجية البدن، البعض يميل للحامض والبعض يميل للحالي، هذه أمور ليست مرتبطة بما نتكلم عنه. نتكلم عن القيم ونتكلم عن المعاني العميقة. عندما نقول حب علي حسنة نقول أنه هل الدين إلا الحب والبغض؟ نريد أن نصل إلى قناعة أن العلم والمعرفة عملية اختيارية، وهذه سوف تحل عندنا هذه المشكلة. أنه الكثير اليوم يقول أنا عندي شك ريب في الدين، في الإسلام، في شرائع الدين، في كثير من الإثارات، كثير من الإثارات والشكوك التي تحان حول ما يرتبط بالدين أغلبها ليست مشكلتها فكرية، مشكلتها نفسية، إقبال النفس وأدبار النفس. وهذا العمل باختيارك أنت، أنت الذي تقبل وأنت الذي تدبر. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا، ولا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا. عندما يحصل عندك بداية العلم بشيء اعمل على وفق هذا الذي تعلمه، فإنه يترسخ ويستقر في أعماقك ويتحول إلى علم ونور وهداية ورشاد. وعندما تعرض عنه ولا تميل إليه ولا تفعله ولا تحوله إلى سلوك عملي، فإنه رويدا رويدا يضمر حتى تبقى تكون عندك حالة شك وريب في هذه المعارف. إذن العلم ينعكس عليه مستوى العمل. إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا، ولا تجعلوا من علمكم جهلا ومن يقينكم شكا. هذا الضعف والخور والتردد ينتج عن عدم الصلابة، عدم القوة، عدم الإقبال، عدم تفعيل النفس لهذه الجهات. مثال آخر، نص آخر، وهي كثيرة النصوص التي تدل على هذا المعنى، من أن العلم مقرون إلى العمل، فمن علم عمل ومن عمل علم، يعني بينهما اقتران، بينهما تفاعل، بينهما علاقة جدلية. كلما مارست عملا كلما ترسخ. وهذه المقولة المشهورة أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه العلوم، هنا الحين تقريبا خلاصة ما أريد أن أقوله، هذه العلوم، العلوم الحضورية، العلوم التي هي إحاطة النفس المجردة بالمعارف المجردة، هنا نرجع إلى الاستفادة مما ذكرناه في مرات سابقة عندما قلنا لكم أن من الفلسفات شيء يسمى الفلسفة الوجودية. وقلنا أن الفلسفة الوجودية الآن في ما هو سائد عند الغربيين، فلسفة سارتر، من أن الوجودية هو حصر الوجود بعالم المادة والطبيعة المحسوسة. كنا نقول الفلسفة الوجودية العرفانية طبطبائية، لعله من اختراع العلامة طبطبائي، وهو أنه كل هذا العالم يضخ بالوجود، حتى المعرفة وجود وإضافة وجود. هذه المعرفة، نحن قد نتخيل أن المعرفة هو حصول صور الأشياء الخارجية في الذهن ولا إضافة للواقع الخارجي، لا يوجد وجود مضاف. في الحقيقة الحال ليست هكذا. معرفتي بأي معنى جديد، بأي حقيقة جديد، سعة وجودية في ذاتي، هكذا يعبرون، بمعنى ذاتي التي كانت في ذات مساحة معينة، ذات محدودية معينة، ذات مرتبة معينة. المعرفة يعني أن ذاتي تصعدت وسعة وجودي توسعت وأصبحت إحاطتي بالأشياء أكثر شمولية، وقدرتي على أن أستوعب أشياء جديدة أكثر فأكثر. وهذا سبيله هو العمل. أنا أضرب مثال ولن أطيل عليكم أخواني، هكذا نحن كلنا نعتقد أن الله عز وجل هو مدبر هذا الكون وهو مدير هذا الكون، وهكذا سمعنا من آبائنا وأساتذتنا ومن المواعظ ومن النصوص، ومن كلنا نعتقد أن الرزق بيد الله عز وجل، أليس كذلك؟ على مستوى العلم نعلم ونقول ونكتب، ولكن في الحقيقة هذه المعلومة لا تزال ليست علما، وإنما هي تصورنا هذا المعنى، تصور هذا المعنى ليس علما. مثال آخر قريب، وسوف أرجع إلى مثالي الأول، الشجاعة، الإقدام، وأن الأعمار بيد الله، وأن الشجاعة لا تقدم، لا تنقص عمرا ولا تزيد عمرا، وأن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه يجب أن أكون شجاعا مقداما كريما. هذه المفاهيم كلها في ذهني، ولكن من يمارسها على مستوى الواقع؟ ذلك الذي يمارسها تترسخ في أعماقه، فتتحول نفسه بعد أن كانت تتصور هذه الأمور إلى حالة من الإطمئنان والإحاطة الواقعية التكوينية الخارجية، تصبح نفسها متشعشعة بهذه المعاني، متحلى بهذه الأمور، محيطة بهذه الحقائق، وليست أمور افتراضية، لا، هناك في الخارج التكويني حصل حالة من التوسع في وجودي، حالة من القوة والمتانة في عمقي. هذه الحركة المعرفية حركة تكاملية وجودية خارجية تحدثها عملية العمل، عملية الانبعاث، عملية الفعل. ولذا نجد أن القرآن الكريم أيضا يعالج مسألة الإيمان والكفر على هذا الأساس. الآن قبل أن نرجع إلى القرآن أوضح المثال الذي ذكرته، ألم نقل أننا كلنا نعلم أن الله رزاق وأن الله، ولكن من منا لا يحركه الحرص بعض الأحيان عندما نبيع ونشتري وندخل في علاقات مثلا الوظائف والمستويات من الوظيفة، يحصل عندنا رغبة شديدة لأننا نعتقد أن هذه الأسباب والمسببات هي التي تحدث لنا رزقا، بينما لو كان عندنا اطمئنان ووثوق وإيمان وعلم كما تعبر الروايات عنه بأن الأمور بيد الله عز وجل، فإن هذه الأمور لا تحدث عندنا أي انفعال، لا تحدث عندنا، لأننا نؤمن ونعتقد من خلال الفعل. ولذا تجد الأحكام الشرعية تقول للبائع والمشتري أنه يحسن منك أن لا تكون حريصا، أن لا تكون أول من يدخل السوق، أن لا تكون آخر من يخرج السوق، يستحب للبائع أن يكون آخر من يدخل السوق وأول من يدخل السوق. لا تجعل عملية البيع والشراء هي تتصور أنها، ولكن لا تتصور أنها هي التي تجعل منك غنيا أو فقيرا، وأن الله هو مالك المال. الشجاعة نفس الكلام، لا تتصور أن هذه الأسباب هي التي، أسباب الظاهرية الخارجية هي التي تقدم من حياتك أو تعطيك الأمن أو، وأنما الله جل وعلا هو الذي يهبك الإيمان والأمن وال، وأنه يجب أن تتعلق بالله. لكي يحصل عندك هذه العلوم، لكي تحصل هذه المعارف في أعماقك، لكي تكون هذه المعارف متفاعلة مع وجدانك وتصبح نفسك نقية بهية متصفة بهذه المعارف، يجب أن تمارس هذه الأمور عمليا، يجب أن تخالطها عمليا. فالعلم إذن هو إحاطة النفس واستيعاب النفس لهذه المعاني الحقيقية التكوينية الخارجية. نرجع نختصر العبارة التي ذكرناها وقلنا أنها عبارة لا تخلو من إبهام، ولكن هي سر الكلام. حقيقة العلم ليس هو تصورات التي في البال وفي الذهن، تستطيع أن تتخيل أنك تملك جبلا من ذهب، ولكن هذا لا يحدث في نفسك شيئا في الواقع. الذي يحدث في نفسك هو أن تحيط نفسك بمعنى القناعة، وأن تكون نفسك متحلى متهيئة بهيئة خاصة تعطيها سعة وجودية، تعطيها مرونة، تعطيها، تسمى القناعة. هذه الحالة تحتاج إلى فعل. أختم حديثي بهذه الآية الكريمة، كأنما يراد أن يقال لي انتهى الوقت. الله جل وعلا يقول يريكم آياته، يريكم آياته فبأي آيات الله تنكرون، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا في الأرض وعمروها. ثم يقول سبحانه وتعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءت الرسل بالآيات والبينات، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني هذا الإقبال النفسي، حقيقة العلم، حقيقة النسيان، حقيقة السهو، حقيقة الغفلة، تدور مدار فعلك النفسي وحركتك النفسية، تستطيع أن تفعل وتتحرك باتجاه المعرفة فتتسع نفسك وجوديا على مستوى المعرفة. لعل الفكرة لن تكون واضحة للأخوة الذين أتوا في آخر المطاف. خلاصة ما أريد أن أقوله، كما أنك تستطيع أن تحب ما تشاء وتبغض ما تشاء بفعل إرادي نفسي وإقبال، كذلك تستطيع أن تغفل ما تشاء وتنسى ما تشاء وأن لا تنسى ما تشاء. فقط أضرب هذا المثال وأكرره أنا عادة كثيرا وأختم حديثي، مثال فقط لتوضح أنه العلم والنسيان والمحبة والبغض أعمال إرادية نفسية تدور مدار فعل النفس وليست أمور جبرية غير اختيارية. عادة أضرب مثال لمسألة النسيان، هل النسيان عمل اختياري أو عمل غير اختياري؟ كثير من الناس يتصورون أن عمل النسيان خارج عن إرادة الإنسان. أقول لاحظوا أنت بعض الأحيان أقول لك مثلا غدا في قضية تهمني جدا افعلها غدا، فتجلس تنسى لله الشأن، نسيت بعد ما كيف تصنع. ولكن أنا سوف أسألك، لو أن عندك مهمة، أنت مهمة شيء خطيرة في بالك، مثلا عادة أضرب مثال هكذا أنه بيجونك خطاب الليلة مثلا الساعة 3 الفجر، أو عندك إقلاع رحلة الساعة 3 فجرا، إذا جلسوك الساعة 12 في الليل 12 ونصف نمت مثلا الآن وجلست الساعة 12 في الليل، أول ما يخطر في بالك ما هو هذا؟ فما تنسى وانت نايم نفسك مقبلة على هذا الشأن الذي يهمك، تبقى نفسك محتفظة به وأنت نائم نفسك محتفظة به. إنما تنسى النفس الأشياء التي لا تقبل إليها، تعرض عنها، تنشغل بما هو أهم منها. إذن النسيان، الغفلة، العام، الحب، البغض، أمور اختيارية، وهي أول اختياراتك قبل أن تفعل أمرا خارجيا أنت تفعل هذه الأفاعيل النفسية الداخلية. ما أريد أن أنتهي إليه أن الإيمان والكفر والعلم والجهل أعمال اختيارية أنت تمارسها باختيارك، بإقبالك وأدبارك، إقبالك وأدبارك النفسي، بمقدار ما تقبل نفسك على ما تحب وتريد تعلم به وتبقيه في يدك ويبقى في أعماقك، ومتى ما أهملت نفسك شيء فإنها تغفله وتنساه ولا تؤمن به بعد ذلك. حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يجب أن تفهم في ضمن هذه المعايير وفي ضمن هذه الإصطلاحات. عندما نقول أن الإمام الحسين عليه السلام جاء لإحداث نهضة معرفية، يجب أن لا يذهب أذهاننا إلى معرفة بمعنى تصورات وخيالات، وإلا كل واحد يقعد يستطيع يقعد في بيته ويتخيل أنه يمتلك نهر من ذهب ويمتلك جبل من لؤلؤ ويمتلك، ولكنها لا تحدث بجيبه رصيدا. ما يريده الإمام الحسين وما سوف نلمسه إن شاء الله في خلال الأحاديث القادمة هو أنه يثير في أعماقنا علما ومعرفة، ولكن علما ومعرفة واقعيتين حيتين تنهضان بنفس الإنسان وتحدثان إن شاء الله ثورة اجتماعية ونهضة إنسانية عارمة عامة تنهض بالإنسان في بقية آفاقه، وسوف يترتب على ذلك إدراكات في غاية الخطورة، بحيث ندرك أننا نعيش في الجنة وأنه ماذا يعني الجنة، ماذا يعني الآخرة. كل مصطلحات الدين سوف تتترجم، سوف تصبح مترجمة وواضحة وبينة، بدل ما نمتلكه نحن من اصطلاحات وتصورات وأوهام خارج عن واقع الحال. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير وصلاح، ويرزقنا الثمرة الحقيقية لنهضة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ولهذه المواسم التي نحييها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.